أساسا. العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. أمير عبداللهيان يعرب عن تفاؤله بتوصل اتفاق جيد إذا أبدت أطراف مفاوضات فيينا حسن نيتها. الكرملين يؤكد أن إيران وروسيا تستعدان لإجراء اتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين. جيش سوريا يعترض رتلا للقوات الأمريكية بعد محاولة الدخول إلى قرية بريف الحسك. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن مفاوضات فيينا تمضي في المسار الصحيح، معربا عن تفاؤله باحتمال الوصول إلى اتفاق جيد لجميع الأطراف. وأوضح أمير عبداللهيان أنه إذا كانت هناك جدية إلى جانب حسن النية الذي أبدته الأطراف الأخرى في المراحل المقبلة من المفاوضات، فمن المتوقع التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل. وتابع أمير عبداللهيان أن المفاوضات تسير على الطريق الصحيح، والشيء المهم هو أنه لدينا الآن نص مشترك وموحد يركز عليه فريق التفاوض الإيراني. وللمزيد حول مستجدات الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
لطالما أعربت طهران عن تفاؤلها إزاء محادثات إلغاء الحظر الجارية في العاصمة النمساوية فيينا، وعملت على دعمها وتعزيزها، لكنها شددت أيضا على أن المحادثات بحاجة إلى إرادة حقيقية ونوايا صادقة تدفع بها نحو الأمام. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد أن محادثات فيينا تجري في مسار جيد، وأن التفاوض يتم على نص واحد مشترك، مشيرا إلى أن الوفد الإيراني يركز على هذا النص، فيما يركز الطرف الآخر على القضايا التي تعترض عليها طهران. أمير عبداللهيان رأى إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا إذا توفرت حسن النوايا والجدية لدى الطرف الآخر.
نعتقد أنه في حال واصل الطرف الآخر محادثات هذه المرحلة بحسن نية، فإن الوصول إلى اتفاق جيد لجميع الأطراف أمر ممكن، سنكون قادرين على تحقيق هذا الهدف. وكذلك إذا رأينا الجدية إلى جانب حسن النية لدى الطرف المقابل خلال المراحل المقبلة من المحادثات، فإن من الممكن تصور الوصول إلى اتفاق سريع خلال الفترة المقبلة.
جمهورية إسلامية إيران،
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني وصف الجولة الجديدة من المحادثات بأنها مشجعة، معتبرا أن التوصل لاتفاق في فترة وجيزة أمر ممكن كلما كان الطرف الآخر أكثر جدية لإلغاء الحظر ولديه إرادة جادة لقبول آلية إيران بالتحقق والضمانات. باقري كاني أشار إلى أن وفود الدول المشاركة شددوا على أهمية إعطاء الأولوية إلى متابعة قضية إلغاء الحظر والتحقق منها وإعطاء الضمانات، وعلى هذا الأساس تقرر مناقشة هذه القضايا، ومن ضمنها مناقشة الحظر المالي والمصرفي. وكان الاتحاد الأوروبي أكد أن المفاوضات تسير على الطريق الصحيح، وأن لدى جميع الأطراف إرادة واضحة للعمل نحو نهاية ناجحة، فيما أكد مندوب روسيا ميخائيل أوليانوفا أن مجموعة العمل أحرزت تقدما لا خلاف عليه، كما تحدث مندوب الصين وانغ تشون عن احتمال التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر القادم. هذا وقد أعلنت إيران بكل وضوح عن مطالبها في محادثات فيينا، فهي تشدد أولا على ضرورة أن تعترف الولايات المتحدة بخطئها بالانسحاب من الاتفاق النووي، وأن عليها ثانيا رفع جميع أنواع الحظر المفروض على إيران فورا، كما أن على البيت الأبيض ثالثا تقديم الضمانات اللازمة بعدم انسحاب أحادي لأي إدارة أمريكية قادمة من الاتفاق النووي.
اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن هناك تقدما لا جدال فيه تم تحقيقه في المفاوضات حول إحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي. وقال أوليانوف الذي يترأس الوفد الروسي في العملية التفاوضية إن فريق العمل المعني بالقضايا النووية أجرى اليوم اجتماعا مفيدا مشددا على أن موضوع رفع الحظر الأمريكي عن إيران تجري مناقشته بشكل نشط في الأجواء غير الرسمية. كما ذكر أوليانوف أنه أجرى صباح اليوم اجتماعا مفيدا وإيجابيا للغاية مع رؤساء وفود بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضمن مفاوضات فيينا. أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن طهران وموسكو تستعدان لإجراء اتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين. ولم يذكر بيسكوف مزيدا من التفاصيل، لكنه من المرجح أنه كان يشير إلى اجتماع القمة القادم بين الرئيسين إبراهيم رئيسي وفلاديمير بوتين. وكان متحدث الحكومة الإيرانية علي بهادوري جهرمي قد أعلن أن رئيسي سيزور موسكو بدعوة من نظيره الروسي، قائلا إن الزيارة من المحتمل أن تتم مطلع العام الميلادي المقبل، وذلك في إطار سياسة إيران لتطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول المنطقة. توعدت تنسيقية المقاومة في العراق بإجبار القوات الأمريكية على الخروج من البلاد، قائلة إن المقاومة العراقية ستعمل بعد انتهاء المدة على إجبار هذه القوى على الخروج صاغرة مدحورة. وقالت التنسيقية في بيان أنه يوما بعد آخر تتأكد لنا عدم جدية القوات الأمريكية المحتلة في تنفيذ قرار البرلمان ومطالب الشعب العراقي القاضي بخروجها من البلاد. وكان مصدر أمني وصف الحديث عن انسحاب القوات الأمريكية نهاية العام الحالي بالزوبعة الإعلامية، مؤكدا أن التواجد الأمريكي في قاعدة عين الأسد لم يطرأ عليه أي تغيير حتى الآن. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات والتطورات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
استشهد 3 منتسبين لفوج طوارئ الشرطة الاتحادية العراقية حيث أصيبت سيارتهم بصاروخ قاذفة على طريق الصينية حديثة بمحافظة صلاح الدين، كما أدى الحادث لإصابة 4 آخرين. وتتعرض بعض المناطق النائية بين الحين والآخر حيث توجد فراغات أمنية لاعتداءات من داعش الإرهابي. إلى ذلك فتح مجهولون النار على شركة زيباك الأجنبية العاملة بشركة بتروناس النفطية في قضاء الرفاعي شمال مدينة الناصرية جنوب العراق دون إصابات. على بعيد العملية الأمنية بمحافظة ديالى أعلن الحشد الشعبي انتهاء عمليته التي انطلقت لملاحقة فلول داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين. وقال قائد عمليات ديالى للحشد السيد طالب الموسوي إن قيادة عمليات ديالى وقيادة كركوك لشرق دجلة في الحشد الشعبي انتهت بمرحلتها الثانية من العملية الأمنية بالمنطقة بالعثور على 21 مقرا ووكرا ومضافة لفلول داعش الإرهابي وتفكيك 18 عبوة ناسفة وتطهير 18 كيلو مترا من مرات في المنطقة. على الصعيد السياسي أدى قرار المحكمة الاتحادية برد الطعون المقدمة على النتائج الانتخابية إلى فتح باب السقوف الدستورية التي ستخضع لها عملية انتخاب الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة والتصويت عليها في البرلمان. ويدعو رئيس الجمهورية المنتهية ولايته خلال 15 يوما مجلس النواب للانعقاد، وسيتولى النائب الأكبر سنا إدارة الجلسة التي ستنتخب رئيس الجمهورية الجديد والذي سيكلف بدوره الكتلة الأكبر لتقديم مرشحها لرئاسة الحكومة الذي سيبدأ بالتفاوض لتشكيلها. وفيما أعلنت القوى المعترضة على النتائج الانتخابية قبولها قرار المحكمة الاتحادية رغم عدم إنصافها، أعلنت حركة كتائب حزب الله أن ما جرى في الانتخابات التشريعية مؤخرا يعد أكبر عملية تزوير واحتيال في تاريخ الشعب العراقي المعاصر. وأضافت الحركة أن الجهات التي صادرت حقوق الشعب العراقي مدعومة من ائتلاف الشر الصهيوني أمريكي السعودي، ومؤكدة تعرض القضاء العراقي للابتزاز والتهديد والضغط من السفير الأمريكي ببغداد ومبعوثة الأمم المتحدة جينين بلاسخر. وأكدت الحركة أن هذه التدخلات أدت لرضوخ المحكمة الاتحادية لتلك الجهات المعادية لتطلعات العراقيين بمصادقتها على نتائج الانتخابات رغم الأدلة والطعون التي قدمتها القوى المعترضة. وقالت الحركة أنها لن تشارك في أي حكومة، ولكنها ستبقى حصنا منيعا للدفاع عن أبناء الشعب العراقي وقواه الوطنية ورموزه ضد الاستكبار العالمي وعملائه. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
أفادت وكالة سانا بأن حاجزا للجيش السوري اعترض رتلا للقوات الأمريكية مؤلفا من 5 آليات بعد محاولة الدخول إلى قرية الدردارة بريف الحسكة. وأضافت الوكالة أن الجيش السوري اعترض قبل يومين رتلا أيضا للاحتلال الأمريكي في محيط تل تمر بريف الحسكة وأجبره على التراجع من هذه المنطقة. في سياق آخر، تصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم لعدوان نفذه العدو الإسرائيلي برشقات من الصواريخ، وذلك من عمق البحر المتوسط على محيط مرفأ اللاذقية غرب البلاد. واستهدف هذا القصف موقعا يحوي عددا كبيرا من الحاويات التي اشتعلت فيها النيران. وللمزيد حول العدوان الصهيوني الجديد الذي استهدف ميناء اللاذقية شمال غربي سوريا، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
للمرة الثانية خلال شهر واحد ينفذ كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على ميناء اللاذقية التجاري شمال غرب سوريا. وقال مصدر عسكري إن رشقات صاروخية إسرائيلية أطلقت من عمق البحر المتوسط مستهدفة ساحة الحاويات في الميناء. وأضاف أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى اشتعال حرائق في المكان وألحق أضرارا مادية كبيرة بمشفى الندى وبعض المباني التجارية. وأوضح أن فرق الإطفاء سيطرت على النيران وقامت بالعمل على تحديد حجم الخسائر. وأشار المصدر إلى أن المواد المستهدفة في الحاويات عبارة عن زيوت وقطع غيار للسيارات، أي مواد مدنية بحتة. صور الحاويات التي استهدفها العدوان الإسرائيلي تثبت أنه لا وجود لأسلحة فيها، كما تزعم تل أبيب في كل مرة تنفذ عدوانها، ولا وجود لأي شيء عسكري أيضا. وبالتالي المزاعم العسكرية قد سقطت قبل أن يطلقها كيان الاحتلال. مراقبون يؤكدون أن الهدف من هذا العدوان هو اقتصادي أكثر منه عسكري، حيث تسعى تل أبيب إلى تدمير البنية التحتية السورية خصوصا التي عجزت أدواتها من الوصول إليها مثل مرفأ اللاذقية طوال السنوات العشر الماضية. ويسعى كيان الاحتلال إلى محاولة إخراج هذا المرفأ من معادلة المرافق الحيوية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي عجز البلاد في إدخال المرفأ بمرحلة إعادة الإعمار واستخدامه كمحطة أساسية لوصول البضائع من الخارج وتصديرها أيضا، حتى يبقى ميناء حيفا المحتل هو البوابة الوحيدة على البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى الموانئ التركية. رد الفعل السوري السريع على القصف المتمثل بإسقاط عدد مهم من الصواريخ التي استهدفت المرفأ، ثم بإخماد الحرائق السريع وعملية إعادة ترميم ما تم تدميره بسرعة كبيرة، أمور تؤكد أن دمشق على أهبة الاستعداد لأي مفاجأة يحاول كيان الاحتلال الإسرائيلي القيام بها على الساحة السورية. لكن مراقبين يشيرون إلى أن دمشق ربما تقوم في المرحلة القادمة بتفعيل سياسة حقيقية للردع قائمة على القصف بالقصف، بالإضافة إلى أنها من الممكن أن تفعل منظومة الدفاع الجوي S-300 خصوصا في المناطق الحيوية.
أعلنت تركيا اليوم بدء عملية أمنية جديدة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني البيكاكا في ولاية شرناق جنوب شرق البلاد. من جهة أخرى، ذكرت تقارير إعلامية تركية أن الشرطة اعتقلت رجلا أصاب شخصا بجروح، وذلك خلال هجومه بسكين على مقر لحزب موالي للأكراد في إسطنبول. وأضافت التقارير أن المهاجم دخل مكتب حزب الشعب الديمقراطي في إسطنبول وهدد بقتل كل من كان داخل المبنى قبل أن يصيب شخصا بجروح. مستمعينا الكرام، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. إصابة شبان فلسطينيين بالرصاص الحي في اقتحام القوات الصهيونية لمناطق بالضفة المحتلة. استناف رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية إلى مطار صنعاء بشكل مؤقت. بكين تنتقد واشنطن بعد اقتراب أقمار اصطناعية لها من محطة الفضاء الصيني. أهلا بكم من جديد. أصيب صباح اليوم 6 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي، وصفت إحداها بالخطيرة عقب اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت طواقم الهلال الأحمر بأنها تعاملت مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الصدر وصفت بالخطيرة وخمس إصابات بالأطراف خلال المواجهات، ونقل المصابون إلى المشفى لتلقي العلاج. قوات الاحتلال كذلك اعتقلت 3 شبان خلال اقتحامها للمدينة، وذلك بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها. كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة مداهمات واعتقالات واسعة في صفوف كوادر حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة. مر الشعب اللبناني في عام 2021 بظروف صعبة نتيجة الوضع الاقتصادي المتأثر أساسا بالظروف السياسية التي شهدتها البلاد، ومن هذه المشاكل والظروف السياسية هو الفراغ الحكومي الذي استمر لنحو 10 أشهر. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لم يكن العام 2021 في لبنان كما يشتهيه اللبنانيون، جملة أحداث شكلت عناوين رئيسة على أكثر من صعيد. سياسيا كان الفراغ الحكومي سيد الموقف بعد تكليف سعد الحريري تشكيل حكومة انتهى باعتذاره بعد 9 أشهر، ليكلف بعده نجيب ميقات تشكيل حكومة لبنانية جديدة تعمل على خطة التعافي للبلاد، فيما بقي ملف ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة على حاله بفعل التعنت الإسرائيلي وانقلابه على المفاوضات غير المباشرة. هذا في وقت شكل تكليف القاضي طارق البطار التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت بعد كف يد سلفه فادي صوان مادة خلافية نتيجة الارتياب من مسار التحقيق الذي رأت فيه العديد من القوى السياسية مسارا مسيسا واستنسابيا لا يخدم الحقيقة بقدر ما يؤمن خريطة طريق الإدارة الأمريكية التي تعمل على تعميق الأزمة في لبنان، بالإضافة إلى مجموعة ملفات سياسية لا تزال تشكل نقطة خلاف وانقسام بين القوى اللبنانية أبرزها قانون الانتخابات. كما شهد لبنان هذا العام زحمة زيارات دولية تمثلت بزيارة وزيري خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان والتركي مولود جاويش أوغلو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعدد من المسؤولين الأوروبيين. أما دبلوماسيا فشهد لبنان حالا من القطيعة مع بعض دول الخليج الفارسي بعد افتعال الرياض أزمة مع بيروت على خلفية تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي الذي وصف الحرب على اليمن بالعبثية أدت إلى سحب بعض دول مجلس التعاون سفراءها من لبنان وطرد سفير لبنان من السعودية قبل أن يستقيل الوزير قرداحي. في الشأن الأمني كان بارزا التجاوزات والاعتداءات الإسرائيلية حيث أقدمت على قصف العديد من القرى سرعان ما أتى الرد عليها من قبل المقاومة التي أعادت تثبيت معادلة الردع بوجه الاحتلال. كما شهدت العديد من المناطق اللبنانية أحداثا دامية تقاطعت والتحريض على الفتنة الداخلية بدءا من أحداث خلدة التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا بين قتيل وجريح، لتستكمل بمجزرة الطيون التي ارتكبها مسلحون من القوات اللبنانية بتحريض مباشر من رئيسها سمير جعجع بحق متظاهرين عزل كانوا متوجهين لاعتصام سلمي أمام القصر العدلي اعتراضا على تجاوزات القاضي بيطار كادت أن تؤدي إلى حرب أهلية لولا حكمة حزب الله وحركة أمل. الأبرز في هذا العام كان استفحال الأزمة الاقتصادية في البلاد وانهيار العملة الوطنية أمام الدولار بفعل التغول الأمريكي والعقوبات الظالمة التي فرضتها الخزينة الأمريكية على المؤسسات ورجال الأعمال اللبنانيين ما انعكس سلبا على معيشة المواطنين الذين خرجوا في أكثر من منطقة للاحتجاج. هذا في وقت لعبت مبادرة أمين عام حزب الله باستجلاب المازوت الإيراني دورا إيجابيا بتخفيف بعض الأعباء ولا سيما المساهمة في تزويد العديد من المؤسسات الإنسانية والصحية مادة المازوت مجانا. أما على الصعيد الصحي فإن جائحة كورونا ومتحوراتها استمرت في حصد المزيد من الضحايا في ظل استمرار إجراءات الوقاية التي فرضتها السلطات المعنية في لبنان.
أعلنت السلطات اليمنية استئناف رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن إلى مطار صنعاء الدولي بعد أن تم إصلاح الخلل الحاصل في أجهزة الاتصالات والأجهزة الملاحية بصورة مؤقتة. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في بيان أن العدوان منع دخول أجهزة الاتصال والأجهزة الملاحية التي تم شراؤها لتحل محل تلك الأجهزة القديمة. وحمل البيان المنظمات الأممية والدولية كامل المسؤولية في حال تعطل تلك الأجهزة بشكل مفاجئ. اتهمت الصين الولايات المتحدة بتصرف لا مسؤول وغير آمن في الفضاء بعد اقتراب أقمار صناعية تابعة لشركة سبايس إكس من محطة الفضاء الصينية. وقالت الخارجية الصينية إن واشنطن تتجاهل التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ما يشكل تهديدا خطيرا لأرواح رواد الفضاء وسلامتهم. ويحذر خبراء فلكيون من أن أي تصادم من المرجح أن يدمر تماما محطة الفضاء الصينية وقتل من فيها. هذا ولم تعلق سبايس إكس التي تعتبر شركة أمريكية خاصة ومقرها في مدينة كاليفورنيا على هذا الأمر. أعلن مجلس السيادة السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان البدء بإجراءات العملية الانتخابية المقررة في تموز عام 2023، أبرزها الإحصاء السكاني وإعداد قوائم الناخبين. وأوصى المجلس بالتوعية الانتخابية لترسيخ الانتقال الديمقراطي في السودان إلى جانب ضمان مشاركة المواطنين في اختيار الحكومة عبر صناديق الاقتراع. هذا وطلب رئيس الحكومة عبدالله حمدوك من البرهان البحث عن رئيس وزراء جديد لاستكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية. إلى ذلك أعلنت تنسيقية لجان المقاومة عن جداول زمنية لفعاليات ثورية خلال الشهر القادم. وحول هذا الموضوع وإعلان مجلس السيادة عن بدء إجراءات العملية الانتخابية نتوقف عند التقرير التالي.
وجه مجلس السيادة السوداني إلى الشروع في الإجراءات العملية للانتخابات المقبلة، وأوصى بالبدء بالتوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام المختلفة وتوفير المتطلبات اللوجستية والمواد الانتخابية لترسيخ الانتقال الديمقراطي في البلاد، إلى جانب ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع بنهاية الجدولة التي أعدتها المفوضية القومية للانتخابات، والتي تبدأ مطلع يناير المقبل وتنتهي في يوليو 2023. فيما طلب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان حميدتي البحث عن رئيس وزراء جديد لاستكمال ما تبقى من الفترة الانتقالية، ومن المتوقع أن يقدم حمدوك استقالته في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن كان قد أرجأها الأسبوع الماضي استجابة لوساطات إقليمية ودولية وضغوط محلية. بينما كشف مصدر في مجلس السيادة عن عدم تسلم رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان لأي استقالة من رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن البرهان لم يتسلم رسميا استقالة من حمدوك. في غضون ذلك أعلنت ما تسمى تنسيقيات لجان المقاومة عن جداول مسيرات وفعاليات ثورية لشهر يناير بعد المسيرات المليونية المعلنة في 30 ديسمبر الجاري. وكشفت مصادر من داخل لجان المقاومة عن اعتقالات عشوائية في صفوفها وتلقي أعضائها تهديدات بالجنة، ورجحت استمرار الاعتقالات بطرق منظمة بعد إعادة صلاحيات الاعتقال لجهاز الأمن مؤخرا. من جهته أعلن تجمع المهنيين السودانيين مواصلة جماهير الشعب السوداني وقواه الثورية للنضال، مشددا على خروج الشعب السوداني إلى الشوارع يوم 30 ديسمبر، وعزمه اقتلاع سلطته وثروته وبناء حكمه المدني الانتقالي الكامل وفق شرعية ثورية نافذة تحقق أهداف التغيير الجذري والتحول الديمقراطي وتؤسس لسودان الحرية والسلام والعدالة.
هذا تذكير بالعناوين. أمير عبد الله ياني يعرب عن تفاؤله بالتوصل لاتفاق جيد إذا أبدأت أطراف المفاوضات فيينا حسنياتها. الكرملين يؤكد أن إيران وروسيا تستعدان لإجراء اتصالات رفيعة المستوى بين الجانبين. جيش سوريا يعترض رتلا للقوات الأمريكية بعد محاولة الدخول إلى قرية بريف الحسك. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 5:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
كل المرحب بكم، وأسعد الله أوقاتكم في هذه الجولة الجديدة التي سنصطحبكم من خلالها بين أرجاء نتاجات شعراء المودة، راجين أن تمضوا معنا أوقاتا حافلة بشذا محبة أهل البيت عليهم السلام وعطر ولائهم. ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الأطائب، شاعرنا لهذه الحلقة من برنامجكم شعراء أهل المودة هو السيد عبد الأمير أبو الورد الحسيني الكاظمي من أعلام العراق في اللغة والأدب والمسرح، ولد في الكاظمية عام 1933 من أسرة علوية يرجع نسبها الشريف إلى الإمام الحسين عليه السلام، وعرفت ببيت أبو الورد، وبرز منها العديد من الأعلام.
أكمل الشاعر عبد الأمير الورد دراسته الإعدادية في مدينته، وحصل على البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة بغداد، وعلى الماجستير ثم الدكتوراه من الجامعة نفسها. عمل أستاذا في كلية الأداب في جامعة بغداد والجامعة المستنصرية وجامعة صلاح الدين والسليمانية، كما سافر إلى ليبيا واليمن وعمل أستاذا جامعيا فيهما، ثم عاد إلى العراق ليواصل عمله في جامعاتها.
أيها الكرام، أشرف على مجموعة من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه في جامعات العراق واليمن وليبيا، ونشر نتاجه الأدبي في مجلات البلاغ الكاظمية والأفاق الجامعية والمورد وكلية الآداب والموقف الثقافي. له العديد من المؤلفات، منها منهج الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية، وأيضا في رحاب الصحيفة السجادية، والمدارس النحوية بين التصور والتصديق، والمعركة، وقصائد شعرية، وديوان شعر، ومقدمة في أدب الوالدين، وأيضا شرح ابن جني لديوان المتنبي. توفي الورد في بغداد سنة 2006 ودفن في النجف الأشرف، وبذلك فقدت الساحة الثقافية في العراق واحدا من ألمع رجالها عطاء وعشقا للعلم والفن والالتزام، حيث كان الراحل طاقة هائلة ومتنوع المواهب، فهو شاعر وأكاديمي وفنان ومسرحي وعالم لغوي. ترجم له في مستدرك شعراء الشيعة وموسوعة أعلام العراق ومعجم البابطين وموسوعة الشعراء الكاظمين.
قال عنه الناقد والمترجم العراقي المعاصر حسن ناظم: كان يرغب رغبة يائسة في أن يجعل من تلامذته ذوي فطرة كلامية فصيحة غير فطرتهم العامية، والجميع يعلم أنه ما كف عن الحديث بالفصحى في كل شؤون حياته. عاش عبد الأمير الورد يحلم بأشياء كثيرة، وهو يرى نفسه موهوبا مضيعا وسط قيم تعليمية يراها بالية، لذا لم يجد مكانه الحق في الوسط الأكاديمي، كما ابتعد عن زحمة تنافس الشعراء على مديح الطاغية وعلى مكاسب مادية.
أعزائنا الأفاضل، حول الشاعر عبد الأمير الورد والخصائص التي تميزت بها أشعاره في أهل البيت عليهم السلام، نقدم لحضراتكم المحطة التالية.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم، وكذلك أحيي شاعرنا وأديبنا الأستاذ نجاح الأرسان من العراق. أستاذ، هناك خصائص تميزت بها أشعار الشاعر عبد الأمير الورد في أهل البيت وعلى رأسهم الإمام الحسين عليه السلام، وأخرجتها عن الإطار التقليدي للمدح والرثاء، فما هي هذه الخصائص وكيف تقرؤونها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحيات لك ولجميع المستمعين الكرام. الحقيقة الشاعر والناقد والعالم والشخصية المتفردة عبد الأمير الورد، يعني الحديث عنه يأخذني إلى بداية التسعينيات من القرن الماضي، عندما جمعتني بهذا الشاعر الكبير الفذ والعالم باختصاصه في اللغة ذكريات جميلة جدا وكلمات طيبة وجلسات كان له فيها طرف ومن النوادر التي لا تحصى. في حقيقة الأمر على قصر عمره الذي تقريبا يبلغ 69 عام، كان مليئا بالعطاء، كان مليئا بكل ما يمكن أن يؤسس إلى لغة كان يؤمن بها ويريد للغة أن تصل إلى الأجيال بهذه الكيفية. لم يكن عبد الأمير الورد يتحدث إلا اللغة العربية الفصحى مع طلبته مع أصدقائه في الشارع في أي مكان، كان مؤمنا بأن يلتصق الإنسان بلغته العربية ويبتعد عن عاميته. وكتب من الشعر الكثير، وفي كثير من شعره كان عبارة عن ردود أفعال لأحداث معينة، حتى في قضية مقتل السادات كانت له أبيات في ذلك الموقف. أما في قضية الكتابة عن الإمام الحسين عليه السلام وعن آل البيت، فالسيد عبد الأمير الورد وهو من عائلة علوية، عائلة مشهورة ومعروفة بالعلم، كتب قصائد في أمير المؤمنين عليه السلام وفي الإمام الحسين كذلك، في وله قصيدة مشهورة في الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقصائده تدل على ولائه الكبير، الولاء المطلق لمحمد وآل محمد. وكان يعني لديه دأب على أن يكتب في المناسبات ويقرأ، وتعلمون ويعلم الجميع هو من سكنة الكاظمية، وهو ابن هذه البيئة المتعلقة والمتعشقة في حب محمد وآل محمد. ولديه مطولات في هذا الموضوع، لديه مقصورة مطولة أعتقد أكثر من 80 بيت، ولديه يعني قصائد كثيرة منها يعني فوق 90 بيت، القصيدة المشهورة الرائية قصيدة طويلة جدا، وعنده قصيدة اللي هي قصة الأيام أيضا قصيدة طويلة تقريبا من 42 بيت، واضح بها جدا التعلق بالإمام الحسين عليه السلام وقضيته ومأساة الطف وواقعة الطف. فنجده يقول: سألت سهما في الجبين تخضب، وسألت نحرا بالنجيع تصبب، وهتفت بالجسد الذي رفع الثرى في كربلاء سمن، فكان الكوكب وبشامخ يتلو الكتاب، لأنه باسم الكتاب أتى وثار وألهب، إلى آخر القصيدة. نعم الحديث طويل، ونستطيع أن نختصر قدر الإمكان أن القصيدة التي يكتبها عبد الأمير الورد كانت ملتزمة بالعروض الفراهيدي، بعروض الشعر العربي الذي في حقيقة الأمر ابتعد عنه في تلك الفترة، فترة السبعينيات والستينيات والسبعينيات والثمانينيات القرن الماضي، ابتعد الشعراء واتجه الكل نحو التفعيلة ونحو قصيدة النثر، لكن شاعرنا بقى مصر ومؤمن تماما بعمود الشعر، ولذلك كل ما عرف عنه أو أغلب ما عرف عنه هو حقيقة الأمر في عمود الشعر. طبعا أترك لكم الخوض في نسبه وتفاصيل حياته وسيرته الذاتية، لكن كان صاحب التقاطات في أدبياته والدراسات التي كتبها، مثلا اختار الأخفش، اختار كتاب في معاني القرآن، وكذلك في رحاب الصحيفة السجادية، يعني مثلا لديه عناوين باذخة: عين من العين على العين، هذا أيضا من بحوثي، شرح ابن جنري ديوان المتنبي. اختياراته كانت جميلة، أضافت كثيرا للمكتبة العربية ولمكتبة الشعر. أتمنى من الله أن أكون وفقت يعني في أن أقدم صورة بسيطة عن هذا الشاعر الذي جمعتني معه الأيام في جلسات جميلة جدا. ما زلت أتذكر هذا الشاعر والإنسان الفذ الكبير فعلا. شكرا جزيلا لكم.
الشكر الجزيل لأستاذنا نجاح أرسان الشعر والأديب من العراق، وفقك الباري ورعاك.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ
في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أهلا بكم من جديد أعزائنا الأفاضل، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة. أيها الإخوة والأخوات، للشاعر عبد الأمير الورد قصيدة طويلة نسبيا في مولد سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله، يصف فيها مولد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وبعثته بأنهما أعظم هدية جاد بها الخالق تعالى على العالمين، فهو رحمة للعالمين، وهو الصادق الأمين الناصر للحق، والبعيد كل البعد عن كل ما يدنس شخصية الإنسان، وهو الشجاع الضرغام عند احتدام الوغى الشديد على أعدائه، وهو في ذات الوقت الرحيم العطوف المتواضع في معاملته للناس، كما يصفه الشاعر في قوله:
فكيف لنا والشكر لله نعمة على أنه أهدى البرايا محمدا، فلم ندر غير الله أعظم معطيا، وغير رسول الله أكرم مولدا، نبي براه الله للناس رحمة، زعيم له الرحمن ألا يفندا، رؤوف رحيم صادق الوعد سيد، إذا سألوه النصر في الحق أنجدا، سريع إلى الجلى بعيد عن الخنا، يشافي إذا داوى ويهمي إذا جدا، مميت إذا عاد، قويم إذا قضى، خفيض إذا ناجى، مهيب إذا بدا، إذا قسته في بأسه قست أمة، وإن قسته في خلقه قست أوحدا.
أعزائنا الكرام، ولشاعر حلقتنا لهذا اليوم من قصيدة تحمل العنوان في ذكرى الغدير، يمتدح فيها صاحب الذكرى وهو أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، ويعبر عن حبه وموالاته له، ويعتبر مدحه مفخرة له، كيف لا وهو مفخرة الزمان والخالد الذكرى على مر الدهور. يقول الشاعر:
أبا حسن، حسب قلب المشوق من الحب تكرار هذا الندى، وحسب القوافي علا أنها مرجعة في علاك الصدى، مررت على الدهر مر الكرام وباكرته بارقا في المدى، وما زال يسكر سمع الزمان صداك وينهل منه الهدى.
أعزائنا أحبائنا، ثم يبعث الشاعر في القسم الثاني من قصيدته سلامه وتحياته لهذه الشخصية العظيمة الخالدة التي يصفها بأنها كعبة المجد والماسة التي تزين جيد الزمان، ويعتبر عيد الغدير حيث نصبه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم خليفة له من بعده المكرمة الكبرى له، كما يصور الشاعر عبد الأمير الورد تلك المعاني بقوله:
سلاما عليك سلام الصدي على النبع يطفئ منه الصدى، ويا كعبة المجد والمكرمات أطاف الزمان بها واقتدى، فيا ماسة فوق جيد الزمان بها كان أسعد من قلدا، هنيئا لك العيد عيد الغدير حبيت به المجد والسؤددا، مددت يدي بالولاء الوثيق ولو نكلت لجذذت اليد.
أيها الكرام، لشاعرنا عبد الأمير الورد العديد من القصائد في الإمام الحسين سلام الله عليه، منها الأبيات التالية التي اخترناها من قصيدة نظمها في الإشادة ببطولاته عليه السلام وذكراه الخالدة المشعة التي يستلهم الثوار منها الدروس والعبر على مر الأزمنة والدهور، محاولا بذلك تجنب الأسلوب التقليدي في طرح قضية الإمام الحسين عليه السلام، حيث جرى معظم الشعراء على رثائه بأسلوب حاولوا من خلاله التركيز على الجانب المأساوي من مصابه عليه السلام، في حين نرى الشاعر هنا يسلط الضوء على بطولاته هو وأصحابه مستلهما منها الدروس والعبر. فلنستمع إلى ما يقوله الشاعر في هذا المجال.
رغم الدهور يظل ذكرك خالدا رغم الدهور، ويظل يومك في سما التاريخ سيارا يدور، يوم تشع وتلتضي ساعاته نور ونور، إذ سرت والهيجاء تطحن في رحاها من يسير، ووراءك الآساد ثائرة تردد بالزئير، أنشودة الدم والتحرر والخلود إلى الأخير. خلدت لدى الأجيال قرآنا بمعناه الكبير، عنوانه رأس يطوف في العواصم والثغور، وختامه مبتورة مخضوبة بدم الصغير، لله أنت وثورة أججت مشعلها المنير، آليت تسخو بالحياة فعشت تسخر بالدهور.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، شكرنا موصول لحضرتكم على طيب متابعتكم، وبرجاء أن نجدد اللقاء بحضرتكم في جولتنا المقبلة بإذن الله تعالى بين رياض الشعر الرسالي الملتزم بحب أهل بيت النبوة عليهم السلام وموالاتهم. نستودعكم الرعاية الإلهية وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
وجه فؤادك نحو ذا السبيل إلى الإله الأوحد.
دعاء في قصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء اخترنا لحضراتكم 5 قصص قصار من قصص استجابة الدعاء. الأولى من كتاب مسند الإمام الرضا عليه السلام، عن عبد الله بن المغيرة قال: كنت واقفة، أي وقف عند إمامة الكاظم عليه السلام ولم يؤمن بإمامة الرضا عليه السلام. قال: وحججت على تلك الحال، فلما صرت بمكة خلج في صدري شيء فتعلقت بالملتزم، ثم قلت: اللهم قد علمت طلبتي وإرادتي، فأرشدني إلى خير الأديان. فوقع في نفسي أن آتي الرضا عليه السلام، فأتيت المدينة فوقفت ببابه وقلت للغلام: قل لمولاك رجل من أهل العراق بالباب. قال: فسمعت نداءه وهو يقول: أدخل يا عبد الله بن المغيرة، أدخل يا عبد الله بن المغيرة. فدخلت، فلما نظر إلي قال لي: قد أجاب الله دعاءك وهداك لدينه. فقلت: أشهد أنك حجة الله وأمينه على خلقه. وفي كتاب فرائد الصمتين للحموين الشافعي عن الحاكم قال: سمعت أبا الحسين ابن أبي بكر الفقيه يقول: قد أجاب الله لي في كل دعوة دعوت بها عند مشهد الرضا عليه السلام، حتى إني دعوت الله أن يرزقني ولدا، فرزقت ولدا بعد الإياس منه. وفيه أيضا عن الحاكم قال: سمعت أبا الحسن محمد بن علي بن سهل الفقيه يقول: ما عرض لي مهم من أمر الدين والدنيا، فقصدت قبر الرضا عليه السلام لتلك الحاجة، ودعوت عند القبر إلا قضيت لي تلك الحاجة، وفرج الله عني ذلك المهم. ثم قال أبو الحسن رحمه الله: وقد صارت إلي هذه العادة أن أخرج إلى ذلك المشهد في جميع ما يعرض لي، فإنه عندي مجرب. وقال الإمام الحافظ ابن حبان في كتاب الثقات: قد زرته مرارا كثيرا، يعني مشهد الرضا عليه السلام. قال: وما حلت بي شدة في وقت مقام بطوس، فزرت قبر علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه وعلى جده، ودعوت الله إزالتها عني إلا استجيبت لي، وزالت عني تلك الشدة. وهذا شيء جربته فوجدته كذلك. نسأله تعالى أن يميتنا على محبة المصطفى وأهل بيته الكرام الطاهرين. وأخيرا أيها المؤمنون، نقرأ لحضراتكم من كتاب الكافي ما رواه ثقة الإسلام الكليني عن ابن أبي عمير قال: حدثني أبو جعفر الشامي قال: حدثني رجل بالشام يقال له هلقام ابن أبي هلقام قال: أتيت أبا إبراهيم موسى الكاظم عليه السلام فقلت له: جعلت فداك، علمني دعاء جامعا للدنيا والآخرة وأوجز. فقال: قل في دبر صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله وأسأله من فضله. قال هلقام: لقد كنت من أسوأ أهل بيتي حالا، فما علمت حتى أتاني ميراث من قبل رجل ما ظننت أن بيني وبينه قرابة، وإني اليوم لمن أيسر أهل بيتي، وما ذلك إلا بما علمني مولاي العبد الصالح موسى الكاظم عليه السلام. وها نحن وإياكم نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم دعاء في قصة.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا